حديث يقول وقتانه ايه كفر. يبقى شوف الشيخ بيقول ايه ذلك لانه يبقى في دليل طرف اللفظ والا فسيؤدي من الامر الى ان نقول هذا هي اللفظ يراد بها الكفر الاكبر والاخرى يراد بها الكفر الاصغر وهنا الاكبر وهنا الاصغر وهكذا بلا قواعد. لابد من قواعد. جه بعضهم قال لك طيب القواعد فنقول ما كان متعلقا بالاعتقاد يبقى ده ايه اكبر وما كان متعلقا بالاعمال يبقى ده اصغر. ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله سلك هذا المسلك واضح. المنقول عن السلف نقله طبعا ابن القيم في كتابه الصلاه قال والسلف من الصحابه والتابعين ده معنى الكلام يعني على ان الكفر كفران اكبر او اعتقادي وعملي. فالكفر الاعتقادي مخرج من المله والكفر العملي منه ما يخرج من المله ومنه ما لا يخرج من المله. وقد سالت صاحبنا هذا ما الضابط خلاف الكفر العملي ما الضابط بين الكفر العملي المخرج من المله وغير المخرج من المله. قال المخرج من الملة هو ما كان يرتبط بالاعتقاد. إذا العمل نفسه والسنة ليس كفرا يبقى التأثير دي تثبت لأن هذا من الممكن أن يلحق بالقسم الأول وهو الكفر الاعتقادي. العمل هنا ماليش ضغط وإنما دل على الإيه دل على الاعتقاد. وهذا قد رده طوائف من أهل العلم بأنه إذا اعتبرت أن هذا العمل دليل على الاعتقاد فلو أنه صرح بضد ذلك قال لا أنا معتقد الإسلام والإيمان وما إلى ذلك كيف سيترك تصريحه بلسانه لقرينة. وانت لما تقول أن العمل هنا دل على إذا العمل ده يعتبر إيه قرينة كده دليل بدل يصرحه فكيف هل يؤخذ بتصريحه؟ لا يؤخذ بتصريحه فكيف يكون الأمر؟ ثم فقد قلت له في وقتها هؤلاء السلف من الصحابة والتابعين كان عامتهم على تكفير تارك الصلاة. قل لي بربك كيف يستقيم هذا مع ما تقول ومع ما ذكره أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله. عامة السلف قال فين الكلام ده؟ طلعناه من الجزء 13 من كتاب التنبيه. قال واكثر السلف من الصحابة والتابعين على تكفير تارك الصلاة. قال خلاص مفيش اشكال. يبقى اذا انت هنا تقول ان ابا عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله اما انه ادرى استقراء تاما للنصوص فوجد ان كل لفظة كفر متعلقة بعمل مصروف عن ظاهرها بالدليل ومن ذلك حتى كفر تارك الصلاة. لا بأس من أن يحتج من أن يحتج بحديث عبادة بن الصامت خمس صلوات يقررون الله على العباد إلى آخره وقد تعلقنا على الحديث في موضع سابق أليس كذلك؟ يبقى ده هذا يكون إيه استقراء يسمى استقراء تاما. الاستقراء التام قطعي الاستقراء غير التام ظني. الاستقراء غير التام هتقول معظم والله انتخبنا أو فحصنا الكثير من النصوص الشرعية لم يقل كل النصوص الشرعية فحصنا كثير جدا بس مفيش كل أو جميل فحصنا كثير جدا من النصوص الشرعية فوجدنا أن لفظة الكفر إذا كانت متعلقة بالعمل منقولة عن معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي وهو الكفر الأصغر مش كده؟ يبقى إذا لو واحد الاستقراء الناقص ده اسمه الاستقراء الناقص لما الواحد يقول طب خلاص في موضع اهو اللفظ مش مصريح يبقى خلاص يبقى القاعده نفسها ايه؟ ضربت وعاد الامر الى القاعده الاساسيه وهي ايه؟ ان اللفظه تحمل على حقيقتها الا ان يصرفها عن حقيقتها نص او اجماع. واضح الكلام يا فندم ولا لا؟ يقول الشيخ الالباني حفظه الله اذا فقتاله كفر دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة تماما من ناحية إثبات إن الكفر كفرين لازم لابد أي واحد عنده بس أشارة من علم لابد أن يثبت هذا الأمر، لا ينكره إلا الجهال. فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر، ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا. من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية، إذ لهم القدر في التنبيه والدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة. فابن تيمية رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية يدندنان دائما حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر الايه العملي، كيف ندخلها ايه بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديما وبعض أذنابهم حديثا. وخلاصة القول إن قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر لا يعني مطلقا الخروج عن الملة، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، فهي جميعا حجة بالغة على أولئك الذين يقفون عند تهنيهم القاصر للآية السابقة ويلتزمون تفسيرها بالكفر الاعتقادي. فحسبنا بشوف مسألة الكفر الاعتقادي والكفر العملي بمسألة ملهاش حتى شوف ابن حزم في كتابه الفطر، وهو يبين أن الإنسان إذا ثبت له عقد الإيمان فإنه لا ينفصل هذا العقد إلا بالجحود أو التكذيب أو بارتكاب عمل قد جاء النص بأنه كفر، رغم أنه لا يكفر تارك الصلاة، قد جاء النص بأنه إيه بأنه كفر. وطبعا أن الكثير من أهل العلم يكفرون الساحر بإطلاق. الشافعي رضي الله عنه هو الذي فصل في هذه المسألة، لكن الذين كفروا الساحر بإطلاق، الشافعي قال والله إن ارتكب لسحره هذا أمرا مكسرا سيكون بذلك كافرا. خدت بالك؟ يبقى الشافعي اعتبر هنا دي مش السحر نفسه، مش السحر، لو أنه في سحره هذا استخدم أمرا مكسرا لكان بذلك كافرا. واضح؟ ولا يباح ظنه إلا إن أدى بسحره هذا إلى أمر من الأمور الشرعية التي توجب تقنينه كقتل إنسان مثلا وما إلى ذلك. واضح؟ الذين ذهبوا إلى أن الساحر كافر بماذا احتجوا؟ أن الساحر كافر بإطلاق بماذا احتجوا؟ بآية البقرة، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا إيه؟ نرجع بقى نقول ده عملي، ولفظة الكفر دي لفظة مشتركة ومجملة، يبقى ده ايه؟ متقدرش حتى تقول ان الكفر دي كفر من ثلاثة توقف عند الإجمال، ينبغي ان تتوقف، وفي بالك ما توضحش احد المعنيين، واضح؟ ولا إجماع في هذا الباب، يبقى اللفظة دي لا معنى لها، ما فيش إجماع، مش كده؟ مختلفون، واللفظة لفظة مشتركة بين معنيين على حد سواء كما يقولون او كما يتوهم من كلامهم، استغفر الله، كما يتوهم من كلامهم. اذا هذه اللفظه ينبغي ايه ان يتوقف فيها، ملهاش حكم. واضح؟ يقول الشيخ فحسبنا الان هذا الحديث لانه دليل قاطع على ان قتال المسلم لاخيه المسلم هو كفر، بمعنى الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي. طبعا كون ان اللفظه تترك عن موضعها او عن معناها الحقيقي في موضع من المواضع هذا لا يستلزم ابدا ان تكون مصروفه في جميع المواضع. خلي بالكم يا اخوانا، ما حصلش العكس ابدا، ولو قلنا بهذا لادى الى المحال الباطل يقينا ايضا، لان لفظه الكفر في هذه الحاله تكون مصروفة في جميع القرآن والسنة إلى الكفر الأصغر إلا من عقد الإجماع على أنه كفر أكبر. يبقى إذا القرآن هو المستند للإجماع مش الإجماع هو المستند للقرآن، واضح؟ فإذا عدنا إلى جماعة التكفير أو من تفرع عنهم وإطلاقهم على الحكام وعلى من يعيشون تحت رايتهم بالأولى لا ينتظمون تحت أمرتهم وتوظيفهم الكفر والردة، فإن ذلك مبني على وجهة نظرهم الفاسدة القائمة على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك. قال الشيخ ابن عثيمين نسأل الله العافية، تغدلت على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك. الشيخ ابن عثيمين قال إيه؟ نسأل الله العافية. نسأل الله العافية دي اللي مثبتة في الهامش عائدة على إيه؟ أو ممكن تكون عائدة زي ما هتشوف بصفحة 35، ممكن تكون عائدة الله أعلم، لكن ممكن تكون عائدة على أنه اعتبر أن هذه على أن الشيخ الألباني اعتبر أن هذه مجرد معصية. نرى في صفحة 35 دي لنرى هل هذا الاحتمال قائم أم لا. يبقى إما أن الشيخ يقول نسأل الله العافية أي في أنهم يكفرون بالمعاصي، أو نسأل الله العافية في أن هذا من المعاصي. شوف هنا في صفحة 35 الشيخ ابن عثيمين يقول ما غم الفائدة من هذه المسألة، ستتبين الفائدة إن شاء الله عز وجل. أن الإنسان لو عرف أنه أعرض عن حكم الله عز وجل إلى حكم آخر مخالف لحكم الله، هذا من النفاق الأكبر كما سترى من كلام الشيخ ابن تيمية ومن كلام تلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما إن شاء الله. إذ ما الفائدة حتى لو كان الإنسان يعتقد فيما بينه وبين ربه أن من هؤلاء من هو كافر كفرا مخرجا عن الملة حقا، فما الفائدة من إعلامه وإشاعته إلا الإثارة الفتن. كلام الشيخ الألباني هذا جيد جدا، لكن قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأننا نقول من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أو لا فهو كافر، حتى لو يحكم بحكم ربنا. قال لك أنا بحكم بس على سبيل الأفضل مندوب، هو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر وإن حكم بحكم الله، وكفره كفر عقيدة. طيب، لكن كلامنا على العمل، على العمل، وفي ظن أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحل ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافر. هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك؟ نرجع لموضوعنا. طبعا الشيخ يقول إيه الشيخ الألباني؟ فحسبنا هذا الحديث، هل يبقى الحديث كده حسبنا؟ والحديث حسبنا في إثبات أن الكفر كفران بالفعل، هو غيره من أحاديث كثيرة، لكن صرف اللفظ في موضع عن معناه الحقيقي لا يقتضي أن تكون مصروفة عن هذا المعنى الحقيقي في جميع المواضع الأخرى، واضح؟ قال الشيخ الألباني حفظه الله: ومن جملة الأمور التي يفيد ذكرها وحكايتها أنا التقيت مع بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير ثم هداهم الله عز وجل، فقلت لهم: ها أنتم كفرتم بعض الحكام، فما بالكم مثلا تكفرون أئمة المساجد؟ هذا الكلام ده ما لينا علاقة به؟ وخطباء المساجد ومؤذين المساجد وخدمة المساجد، وما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس وغيرها؟ قالوا: لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. الكلام ده ينفع أخوانا؟ ينفعش، لأن مسألة تجربة دي ينفع عشان تجيبها في واحد واحد. فأقول: إذا كان هذا الرضا رضا قلبيا بالحكم بغير ما أنزل الله، فحينئذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي. لكن إذا كان إيه؟ إذا كان رضا قلبيا، هل القلب يعرف ما فيه؟ حسبت أن الشيخ عنده من المستحل هو الذي يقول بلسانه أنا أفعل هذا مستحلا. يقول: إذا كان هذا رضا قلبيا بالحكم بغير ما أنزل الله، فانا بعمل ايه؟ إنه ينقلب الكفر العملي الى كفر اعتقادي. فاي حاكم يحكم بغير ما انزل الله، خلي بالك بقى، وهو يرى ويعتقد ان هذا الحكم هو الحكم اللائق تبنيه في هذا العقل، حصل ما حصل، وانه لا يليق به تبنيه للحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنه، فلا شك ان هذا الحاكم يكون كفره كفرا اعتقاديا وليس كفرا عمليا فقط. ومن رضي ارتضاءه واعتقاده فانه يلحق به. واضح؟ هذا تحت ايه؟ قال العلامه الالباني معلقا: ثم يلقبنا هؤلاء بالباطل مرجئه العصر. خلي بالك من التعليق ده، لاننا سنعود اليه ان شاء الله عز وجل، او الناس اللي بيحضروا دروس الارجاء. على كل حال سأفرض درسا ان شاء الله للكلام، ربما جاء في درس او درسين عن عقيدة المرجئة، لكنني لن اتطرق الى هذا الدرس الان، بحيث اننا اذا خرجنا من هذه المسألة سنتكلم عن مسألة الجهاد، عن مسألة الجماعة، فكل هذه من المسائل التي تهمنا في واقعنا المعاصر. عن مسألة الجهاد، وما المراد بالجهاد، وما هي شروط الجهاد، وهل الذي حدث هذا كان جهادا شرعيا ام انه ادى الى تضييع الدعوه الاسلاميه وضرب التيار الاسلامي بما في ذلك مقتل السادات وغيره. اذ ليس المراد ان يقتل فلان او علان، المراد هو دي المساله التي ينبغي ان تكون امام عينيك دائما. ما هو المراد؟ المنكر ان الشريعه مبدله، فكل امر يؤدي الى اعاده حكم الله عز وجل في ارضه يكون امرا مشروعا، كل امر من الامور الشرعيه يعني. اما اذا ادى الى مزيد من المتالف والمفاسد وما الى ذلك فانه لا يكون امرا مشروعا، رغم ان الله عز وجل قضى بشرعيته، لكن الله عز وجل لم يقضي بهذا الاطلاق، وانما هي ايه؟ قواعد. يا رب تعالى قال يقيم الصلاه، لكن الصلاه لها شروط، الصلاه لها شروط على ما هو معروف، شرط دخول الوقت وشرط الطهاره وشرط ستر العوره وما الى ذلك. فلو ان الانسان اهو شوف ربنا امرنا باقامه الصلاه واقيم الصلاه، فاذا صلى الانسان الصلاه قبل وقتها تبقى دي صلاه؟ فتأصل بهذا الأمر الذي يريد أن نصل إليه إن شاء الله. قل لهم: فأنتم أولا لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها، أنه لو سئل عن الحكم بغير ما أنزل الله لأجاب بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر. يبقى شايف المسألة معتمدة على إيه؟ وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام، لأنهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارا حقا دون شك ولا غير. مع أن الشيخ انتصر لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين ذكر أن الإنسان إذا دعي إلى الصلاة وسلط السيف على رقبته فقال: لا أصلي أبدا حتى ولو قتل. فقتل فهو يقتل حين يقتل إيه؟ كافرا. الشيخ الإسلام يقول: يكون كفر كفر إيه؟ اعتقاديا. واخد بالك؟ مع أن الرجل لم يصلح، لم يصرح بذلك، بل قال: واشهد ان الصلاه مفروضه فرضها الله عز وجل خمس صلوات في كل يوم وليله، ولكنني لم اصلي. يعتبر من الكلام ده ايه؟ قال: لاجاب بان الحكم بهذه القانون هو الحق والصالح في هذا العصر، وانه لا يجوز الحكم بالاسلام، لانهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارا حقا دون شك من غيره. فإذا انتقلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء والصالحون وغيرهم، فكيف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أنهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماما؟ طبعا ده كلام باطل كده، ولكنكم تؤمنون أن هؤلاء كفار مرتدون والحكم ما أنزل الله هو الواجب، ثم تقولون معتذرين لأنفسكم إن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه، وهذا عين ما يقوله غيركم، سوى أنكم تزيدون عليهم بغير حق الحكم بالتكفير والردة. بالتكفير لما تعرضنا لكلام أهل العلم في مسألة تقسيم الديار إلى ديار الكفر من ديار الإسلام، وذكرت ان هذه المسألة مسألة اختلف فيها اختلافا كثيرا كده، ولكن مذهب الجمهور على ان مناط الحكم على الدار الشرائع والاحكام الذي فعلوها كده، فاذا كانت فعلوها احكام الكفر ايه، وان كانت فعلوها احكام الاسلام. ثم بينت هذا ليس مذهبي، ليس مذهبي، لان تقسيم الديار هو تقسيم قسمه العلماء لا ينبغي ان يرتب عليه حكم شرعي، الا انهم قالوا وهذا يدل على ان القوة والغلبة والتمكين ان كانت شرائع للتعب او الاحكام للتعب شرائع الكفر، واحكام الكفر يبقى ايه الغلبة والتمكين لمين؟ للكفار. ان كانت شرائع الاسلام الغلبة والتمكين لمين؟ للمسلمين. الا ان هؤلاء، وانا ذكرت هذا في قيمه تنبيها على هذا الامر، الا ان هذا الجمهور الذي ذهب الى هذا المذهب لم يربطوا بين حكم الدار وعقيدة ساكنيها. الكلام ده انا صرفته مرارا، لا علاقة بين حكم الدار وعقيدة ساكنيها، مع ان تقسيم الديار هو تقسيم الايه اصطلح عليه جمهور العلماء، وقد خالفهم غيرهم في هذه المسألة، حتى ان الشوكاني رحمه الله وقال وتقسيم الديار الى ديار الاسلام ودار الكفر تقسيم لا خير فيه، في السيد الجرار في الجزء الرابع. ومن جملة المسائل، خلي بالك من الحته دي اخر حته التي توضح خطاهم وضلالهم، ان يقال لهم متى يحكم على المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقد يكون يصلي بانه ارتد عن دينه؟ ايكفي مره واحده او انه يجب ان يعلن انه مرتد عن الدين؟ السؤال طيب حد يجاوب؟ لو كان الامر جريد يا اخواني تكفي مره واحده ان يجب ان يعلن انه مرتد عن الدين؟ مره تعال نطبق الكلام للشيخ هيثم مثالا، يعني لا اراه موافقا لهذا السؤال الذي طرحه، لان السؤال الذي طرحه يفهم منه معاني خطيره في مسائل الرد عموما. يقول الشيخ انهم لم يعرفوا جوابا ولم يهتدوا صوابا، فنضطر الى ان نضرب لهم المثل الثالث. نقول قاض يحكم بالشرع، شايف المثال؟ قاض يحكم بالايه؟ بالشرع، هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم فحكم بخلاف الشرع، اي اعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم، فهذا قطعا حكم بغير ما انزل الله. فهل تقولون بانه كفر كفر ردة؟ ما اخطأش، ده ظالم ومفسد ظالم، لكن الكفر بتاع كفر ردة. شوف الطرد المسألة تاني، قاضي يحكم بالشرع، إذا هو يحكم بالإيه؟ بالشرع. خالف في المسألة عن عمد وهوى أو رشوة أو قرابة فأعطى الحق للمظلوم، للظالم حرمه المظلوم، يكفر؟ طيب حكم في واقعتين يكفر، في ثلاثة يكفر، في ألف يكفر. الشيخ بيقول إيه؟ تأخذنا لا، لأن هذا صدر منه مرة واحدة. فنقول إن صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر وخالف الشرع أيضا فهل يكفر؟ ثم نقرب عليهم ثلاث مرات أربع مرات، متى تقولون إنه كفر؟ افرض المحكم في مليون قضية لن تستطيع وضع حد بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع، ثم لا يكفرونه بها. خدت بالك من الكلام؟ فرض المسألة ايه؟ زي ما قلنا قاض يحكم بالايه؟ بالشرع. اضرب المقدمة المعروضة عليه قضية سابقة، المتهم حيدي، اما ان يطلع المتهم ده والمتهم ده سرق فعلا وتبين القاضي انه سرق، فإما من المتهم ده يطلع بريء وقد يقول لم تثبت تهمة السرقة، وإما أن يقول ثبتت تهمة السرقة، فإيه؟ أيا كان إن صار يكون بريء وحكم عليه بأن تهمة السرقة ثبتت، وهي لم تثبت عند القاضي هيعمل فيه إيه؟ ها؟ هيقطع ايده مش كده؟ اثنين مختصمين والحكم الشرعي الف، فاما ان الحكم الشرعي ده يعطى لصاحبه واما ان يعطى للاخر على باب على سبيل العكس. في الظاهر بحكم ايه؟ بما انزل الله مش كده؟ لكن في الباطن هو ايه؟ بغير ما انزل الله. في الظاهر ايه تاني؟ حكم ما انزل الله. ليس هذا هو المثال الذي نتحدث عنه. احنا بنتحدث عن واحد يقول لا ليس الحكم عندي لله اصلا، الحكم عندي ليس لله اصلا، طلع السارق طلع مسروق طلع زاني طلع قاتل طلع جاني، الحكم اصلا عندي مش ايه؟ مش لله. الاول بتلعب في ايه؟ في مناط الحكم، انما الثاني جعله تشريعا ايه؟ عاما، جعله تشريعا عاما. يبقى شوف الفرق بين الاثنين. طب خلاص الكلام اللي هقوله يعني مش لازم ان هو ايه؟ شوف الاستاذ ثروت اباظه، انا مش فاكر هو جبت بدون ايه، لكن الدليل عندي بيت الاهرام العدد الماضي اللي هو كتب فيه. ها؟ لا ده هو سعد. مين سعد الحسن؟ عندي ارتباطات معلش. يقول ان في نغمه بدات فعلا او مش فعلا تظهر، وهذه النغمه خطيره. ايه؟ ان واحد عضو في مجلس الشعب اقترح ان احكام المحكمه الدستوريه العليا تكون خاضعه لنظر مجلس الشعب مع اداء الراي. المحكمه الدستوريه ممكن تحكم بعدم دستوريه قانون اصدره مجلس الشعب، مش كده؟ تقول له يا مجلس الفني انت عملت دستور اهو، القانون اللي انت بتطلعه ده مخالف للدستور، والدستور ده اللي انت اقترحته تم الاتفاق عليه من الناس، فبقى الدستور ده ملزم مش مجرد اصدارك انت فقط، لان ممكن يصدر الدستور يطرحه الاتفاق فالناس ايه؟ تفرض تقول لا الدستور ده ما ينفعش معترضين عليه. فحيث ان انت اصدرت هذا الدستور والناس تم الاتفاق عليه وقبلوه، خدت بالك؟ يبقى الدستور ده ملزم. فلما تيجي تطلع قانون يخالف الدستور ده يقول لك لا القانون بتاع ده باطل، مش كده؟ فالراجل العضو ده عايز يقول ان مجلس الشعب احكام المحكمه الدستوريه العليا تبقى خاضعه لايه؟ لنظر مجلس الشعب. ممكن يقتلها. فهو بيقول ازاي؟ ثروت اباظه بيقول ازاي ده الكلام ده خلل رهيب وتؤدي الى ضياع الديمقراطيه وتداخل السلطات؟ ازاي المحكمه الدستوريه اللي هي معموله للايه؟ لصيانه الدستور وحمايته تيجي السلطه التشريعيه عايزه ايه؟ تغير. المفروض ان الاحكام كلها تكون منبثقه عن هذا الدستور وخاضعه له، سواء كانت احكاما مدنيه او جنائيه او دوليه او شرعيه. خدت بالك او شرعيه؟ هل ده الوضع اللي كان عامل ابن عباس؟ لا حول ولا قوه الا بالله، رضي الله عن ابن عباس ورحمه. طيب لما يقول لك ان الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي، لما يقول لك لا ده بيجي القانون ده، قولهم المصدر الرئيسي يعني ليس المصدر الوحيد، مش المصدر الوحيد، مش مره واحد قاضي من القضاء حكم بحكم شرعي استنادا الى هذا النص، فجاه النقد جاء في المحكمه الدستوريه حكمت بعدم دستوريه هذا الحكم. ليه؟ الراجل حكم بالشرع، قالوا لا لان النقد في الدستور ان الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي مش الوحيد. وذلك ما نسمعه اليوم تماما من ان هناك اناسا يفهمون هذه الايه فهما سطحيا من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه ليس الكفر الذي تذهبون اليه، وانه ليس كفرا ينقل عن المله، وهو كفر دون كفر، ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عياطي بذلك أنهم سفقوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا، وإنما هو كفر دون كفر. وقد ذكرت في حينه أن ابن عباس رضي الله عنهما بالفعل قال هذا الكلام موجهه إلى الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وكانوا يكفرون بالمعصية. ولعلي قرأت عليكم كلام الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر وكذلك فتوى الشيخ ابن عثيمين. وأيضا نقلت في هذا الموضع أن أهل العلم اختلفوا في تفسير هذه الآية، فليس الأمر محل إجماع، ليس الأمر محل إجماع، وذكرت كلام ابن مسعود رضي الله عنه وكلام إبراهيم النخعي وكلام إسماعيل السدي. وهنا يبدأ أن نقرأ كلاما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 375. قال الكفر وأنواعه، فأما الكفر فنوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، كما في قوله تعالى وكان منا يتلى فنسخ لفظه لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. هذا رواه أبو عبيد عن عدي بن حاتم قال قال عمر كنا نقرأ فذكره، وهذا أورده الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله في السنن من أتى امرأة في نظرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث إسناده صحيح أخرجه الخمسة من حديث أبي هريرة. وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا أخرجه الخمسة إلا النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا الحديث رواه البخاري وغيره عن جماعة من الصحابة، وكان ذلك في خطبة الوداع. وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس وقال عطاء هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ومنهم من تأول الآية ففي كلام ابن سبوري ومنهم من تأول الآية على فرق الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس دخوله كفر سواء حكم أو لم يحكم. واضح؟ واضح كلام ابن القيم؟ طيب. ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، قال ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام، أجحد الإسلام والتوحيد وكل ما جاء عن الله عز وجل. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهو أيضا بعيد من القيم، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. تكون كلام النيسابوري حيث قال إن هذا التأويل يلزم منه أن يخرج سبب نزول الآية، فقد أجمعوا على أن سبب النزول يدخل في دلالة النص دخولا قطعيا. فكيف الكلام ده؟ ومنهم من تأولها، خلي بالك هذا ما نقله البغوي عن العلماء عموما، ينظر في تفسير البغوي في الجزء الثاني صفحة 261 هذا التفسير الذي سيأتي. ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهد به ولا خطأ في التأويل، حكاه الضروري عن العلماء عموما. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما، وهو بعيد، كلام بكل ابن القيم، وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ، لأن احنا قلنا من في سياق الشرط تفيد الايه؟ العموم. وعلى هذا التأويل يكون المعنى: ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني من هؤلاء الذين ورد فيهم الحكم وهم اليهود، فأولئك هم الكافرون، وهذا تقدير في النص، والأصل ايه؟ عدمه. ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة، ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة. واضح؟ طبعا احنا هنقرأ ذلك كلام المقيم حتى نتهم باننا نجلس. انا قصدت فقط ان ابين ان هذه الآية يعني قد خالف ابن عباس غيره في تأويلها، فليس الامر محل اجماع. وان كنا ندين الله عز وجل بكلام ابن عباس، ولا نعتبر ان كلامه هذا هو تفسير للآية مطلقا، وانما هو فتوى لمن احتج بهذه الآية على ما اراد، وهم الخوارج الذين احتجوا بالآية في تكفير مرتكب المعصية. قال: والصحيح ان الحكم بغير ما انزل الله يتناول الكفرين الاصغر والاكبر بحسب حال الحاكم، فانه ان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق بالعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. يبقى إذن ابن القيم رحمه الله رجح أن الآية تشمل النوعين، النوع الأول ثاني، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله أخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. واضح الكلام؟ ما تضم كلام ابن القيم رحمه الله إلى ما ذكرته أو إلى ما قرأته عليكم مما أورده ابن جرير الطبري رحمه الله وكذلك النسر. قال الشيخ الألباني حفظه الله: هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الحكم الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي أشرت إليها قبل، سيأتي سهل الشيخ الألباني حين يناقش هؤلاء، وهل هذا هو المفهوم الوحيد للآية أم أن هناك مفهوم آخر. فكر في الهامش تحت. قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على كلمة العلامة الألباني، خلي بالك الشيخ ابن عثيمين يقول هذا وتأتي تعليق له 35 من صفحة 23، سيأتي تعليق له في صفحة 35 مع الفتوتين السابقتين، قرأت عليكم فتوتين الشيخ ابن عثيمين المرة السابقة، وسأعيد قراءة الفتوتين إن شاء الله حين نصل إليهما. قال: احتج الشيخ الألباني بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك غيره من العلماء الذين تلقوه بالقبول وإن كان في سنده ما فيه، وإن كان في سنده ما فيه، لكنهم تلقوه بالقبول لصدق حقيقته على كثير من النصوص، لصدق حقيقته، وهو أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. وبعض الجهال يقول إن هذا لم يكن معروفا عند السلف، وهذا من الكذب على السلف، يبطله كلام ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنهما، حتى وإن كان إسناد أثر ابن عباس فيه ما فيه كما يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، وليس كذلك، إسناد الأثر صحيح، صححه غير واحد منهم من المعاصرين الشيخ الألباني، وسبقه إلى ذلك الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي ومن إلى ذلك. لكنه يريد أن يقول الذي ينفي أن الكفر ينقسم إلى كفرين هذا كلام باطل، وإلا فبمعنى قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، مع ورود النصوص التي تدل على أن قتال المسلم بل قتله ليس كفرا، واضح. وإن كان في سنده ما فيه لكنهم تلقوه بالقبول لصدق حقيقته على كثير من النصوص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، ده ثابت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ومع ذلك فإن قتاله لا يخرجه الإنسان من الملة، لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فهذا يدل على أن قتال المسلم ليس كفرا ناقلا عن الملة، فثبت أن الكفر كفران. طيب، لكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس، هذا بالفعل قاله بعض قاله بعض التيارات المنحرفة عن العقيدة الصحيحة كجماعة التكفير والهجرة وما إلى ذلك، وأيضا جماعة التوقف الذين يعني ينكرون هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع أن التفسير ثابت لكن محمل التفسير ليس على الوجه الذي ذكره العلامة الشيخ الألباني حفظه الله. صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس، فيقال لهم كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث وتقولون لا نقبل. فيكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح. طبعا يعني ما أدين الله عز وجل به أن هذه ليست طريقة المرضية في تصحيح أسانيد الآثار، في تصحيح أسانيد الآثار، لكن الأثر صحيح على كل حال، وإنما نذكر ما للشيخ وما عليه، فالأثر إسناده صحيح، لكن كون أن العلماء تلقوه بالقبول فهذا يدل على صحته، هذا أو هذه الطريقة ليست مرضية ولا يرضاها حتى الشيخ الألباني حفظه الله. ثم هب أن الأمر كما قلتم إنه لا يصح عن ابن عباس، فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر، كلام ابن عثيمين لسه، ولا يراد به الكفر المخرج عن الملة، كما في الآية المذكورة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. طبعا ليس المراد بهذا الكفر المخرج من الملة، وقد ذكرت ذلك في موضعه، وأن لفظة الكفر تأتي تفصيل هذه المسألة، لا أريد أن أستعجل، لكنني قد تعرضت لهذا الحديث سابقا وسأتعرض له بعد قليل إن شاء الله عز وجل. لكن كما قيل قلة البضاعة من العلم وقلة فهم القواعد الشرعية العامة كما قال الشيخ الألباني وفقه الله في أول كلامه هي التي توجد هذا الضلال، ثم شيء اخر نضيفه الى ذلك وهو سوء الارادة التي تستلزم سوء الفهم، لان الانسان اذا كان يريد شيئا لزم من ذلك ان ينتقل فهمه الى ما يريد ثم يحرف النصوص على ذلك. وكان من القواعد المعروفة عند العلماء انهم يقولون استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل فتضل، لا تعتقد ثم تستدل فتضل. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا الكلام لا ينبغي ان يصرف هذا الكلام الينا، لانه في فتواه بل وفي تعليقه في هامش الرساله ان شاء الله ايض مذهبنا في هذا الامر. فاذا هو ينتقد الذين يريدون ان يستدلوا بهذه الايه على التكفير في المعصيه وعلى عدم وجود نوعين من انواع الكفر، كفر اكبر وكفر اصغر. قال فالاسباب الثلاثه هي الاول قله البضاعه من العلم الشرعي، الثاني قله فقه القواعد الشرعيه، الثالث سوء الفهم المبني على سوء الاراده. يرحمك الله. انتهت عليك الشيخ ابن عثيمين. طيب نعود لكلام الشيخ الالباني حفظه الله. قال ثم ان كلمه الكفر ذكرت في كثير من النصوص القرانيه والحديثيه ولا يمكن ان تحمل فيها جميعا على انها تساوي الخروج من المله، صح؟ لكن ايه هي القاعده التي تميز بين الامرين، بين الكفر الاكبر والكفر الاصغر؟ يعني ليس كل نص ورد فيه لفظة الكفر يكون المراد بهذه اللفظة الكفر الأكبر، لكن ما هو الضابط؟ ما هو الضابط؟ أمامنا سبيلان، إما أن نقول اللفظة لفظة الكفر لها معنى في عرف الشرع، معنى حقيقي وهو الكفر بالدين كما سمعت من كلام الميسابوري، وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري، أن لفظة الكفر عند الإطلاق تحمل على الكفر الأكبر، إلا أن يصرفها عن هذا نص أو إجماع، إلا أن يصرفها نص أو إجماع. طيب، وإما أن تقول لفظة الكفر لفظة مشتركة بين معنيين الكفر الأكبر والكفر الأصغر على حد سواء. المجلد الأول. وإما أن يقال لفظة الكفر اللي هي في باب المسلم في سوق باب المعامل يكفرن بالله، مش الصحابة نفسهم فهموا هذا؟ أما حين قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر، الصحابة قالوا إيه؟ يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. واضح؟ فعند الإطلاق الصحابة فهموها إزاي؟ في هذا الموضوع تفضل بكلام الحافظ في تعليقه على هذا الباب وفي شرحه لهذا الباب. يبقى إذا أما أن تقولها لفظة الكفر لها معنى حقيقي في عرف الشرع وهو الكفر بالدين والخروج عن الملة، ومعنى مجازي لو جاء إليه إلا عند النص، عند وجود النص أو الإجماع. وإما أن تقول لفظة الكفر لفظة مشتركة بين معنيين، بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. طيب، يبقى إذا لو قلنا طبعا الكفر الأصغر ده عبارة عن إيه؟ إسلام، مش كده؟ يبقى إذا هذه لفظة مشتركة بين معنيين متضادين، صح كده؟ بين معنيين متضادين. يبقى اللفظة دي إذا ورد من قبيل الإيه؟ المجمل، من قبيل المجمل الذي لا يعين حتى يبين. مش احنا قلنا ان اللفظة المشتركة بين معاني لا تتضاد تكون من قبيل العموم فتحمل على جميع معانيها، لكن اللفظة المشتركة بين معنيين متضادين، اذا قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اما ان يراد ثلاثة اطهار او يراد ثلاثة حور، مش كده؟ يبقى احنا نعصم بعضهم يقول أصحاب كالشافعي رحمه الله، وبعضهم يقول لا الحيف كان الإمام أبي حنيفة وغيره رحمة الله عليهم جميعا. إحنا هنا ما تقدرش تقول إن القول ده أصلب أو القول ده أصلب إلا إذا جاء نص يبين مراد الله عز وجل. هل الأطهار هي التي تعتبر في العبد أم الحيضات؟ واضح؟ إذن اللفظة المشتركة بين معنيين متضادين من باب الإيه؟ المجمل. لا يعين أحد معنيه المتضادين إلا بدليل. طيب خليك معاك. يبقى إذن لفظة الكفر في كتاب الله عز وجل في جميع المواضع مجملة. تعتبرها كده شوف الخطر. هتعتبر لفظ الكفر في كتاب الله عز وجل في جميع المواضع لفظة مجملة لحد ما نعرف الكفر الأكبر إيه والكفر الأصغر إيه كده؟ طيب قولي بقى لما إذا قال الله عز وجل قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ما المراد؟ ها؟ ليه؟ رجحت هذا أحد معنيين مشترك بأي دليل؟ لن تجد أمامك إلا الإجماع. هتقول أجمعت. إذا لما يجي واحد من أهل العلم يقول الإجماع ليس حجة، وحتى لو كان الإجماع حجة فهناك استحالة في كيفية ثبوته، ده كلام ابن حزم وكلام الشوكاني ها؟ واحتج ابن حزم بقول الإمام أحمد رحمه الله من زعم إجماعا من زعم الإجماع في مسألة فقد كذب، فإنه لا يدرس لعل الناس اختلفوا. يبقى إذن أنت هتفرغ الكتاب بالنسبة لهذه اللفظة من مبلور أو من دلالته على كفر هؤلاء إلا بدليل الإيه؟ الإجماع. واضح ولا مش واضح؟ لما يجي واحد يطعن في الإجماع أو في كيفية ثبوته يبقى هيلزم من هذا ضياع الشريعة ولا لأ؟ يلزم من هذا ضياع الشريعة. خدت بالك؟ لكن في الحالة الأولى خلينا في الحالة الثانية قبل أن ننتقل منها. إن قال نعم أقول إن الذي رجح أحد معنيي هذه اللفظة المشتركة المجملة الإجماع، من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ لن تجد، ستجد أن أهل الإسلام قاطبة أجمعوا على أن اليهود والنصارى كفار كفرا أكبر مخرجا من الملة استنادا إلى النص. النص مش هو اللي اقتضى الإجماع يحدث قلب، بل الإجماع هو الذي استند إلى هذه الإيه؟ إلى هذه النصوص. أنت فاهم المسألة مش فاهمها؟ طيب. لكن لو قلنا تحمل اللفظة عند الإطلاق على معناها الحقيقي الذي ورد في عرف الشرع إلا أن يصرفها عن هذا المعنى نص أو إجماع، نص أو إجماع. واضح؟ هذا السبيل الذي سلكه أهل العلم، وإن كان للأمانة العلمية لكن بعض أهل العلم ربما يقول كلاما وتعقل عليه بعد قليل كلاما للشيخ ابن عثيمين حفظه الله ولنناقش هذا الكلام، مع ان الشيخ ابن عثيمين خلي بالك كلامه ليس منصرفا الى ايه؟ الى مذهبنا، مذهبنا كمذهبك، لكن احنا بنناقش وانت تعود نفسك ان تناقش دائما كلام اهل العلم، ان تكون الشريعه عندك قواعد تسير عليه. احنا كنا من اجل نسيت نص او اجماع، هات اي نص من النصوص شوف سنتان في امتي هنا بهم كفر. الطعن في الانساب، الطعن في الانساب ده يقولنا غايه ما فيه ايه؟ قذف. هل القذف كفر؟ والنياحه على الميت، وقد ورد حديث انس في الصحيحين وحديث جابر عند اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يمشي المسلم في جنازة فيها نائحة. ومر صلى الله عليه وسلم بامرأة تنوح على قبر ابن لها فقال اتق الله وابني الى ان اترك اليك عني فانك لم تصب بمثل مصيبتي. شوف الكلمه لنا الامام الصنعاني رحمه الله في الجزء الرابع من حاشيته على احكام الاحكام شرح هندسة الاحكام في الجزء الرابع صفحه 282 قال ان لفظه الكفر لفظه مشتركه بين معنيين خلي بالك، لكن هذا الكلام يلزم منه الباطل لا محاله، وكلام عامه اهل العلم على ان لفظه الكفر كان اشترط عليه كلام النص في المره اللي فاتت تاتي في موضوع ان شاء الله بعد ان نفرغ من هذا الكلام، ستاتي النقولات عن العلماء ان لفظه الكفر عند الاطلاق تحمل على الايه؟ على الكفر بالدين. ورد تعليق على ما ذكره الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، قال ثم هذا ان الامر كما قلتم انه لا يصح عن ابن عباس، فلدينا نصوص اخرى تدل على ان الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المخرج عن المله، كما في الايه المذكوره وكما في قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم الكفر اطعم في النسب والنياحه على الميت، وهذه لا تخرج من المله بلا اشكال، لكن كما قيل قله البضاعه من العلم وقلة فهم القواعد الشرعية العامة إلى آخره. احنا خلصنا الكلام ده. طيب. وانتقلنا لكلام الشيخ الألباني. ثم إن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية ولا يمكن أن تحمل فيها جميعا على أنها تساوي الخروج من الملة. المثال هو هذا. ومن ذلك مثلا الحديث المعروف في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالكفر هنا هو المعصية التي هي الخروج عن الطاعة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفصح الناس بيانا بالغ في الزجر قائلا: وقتاله كفر. ومن ناحية أخرى، هل يمكن لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث في باب المسلم فسوق على معنى الفسق المذكور في اللفظ الثالث ضمن الآية السابقة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؟ طبعا لا، احنا عارفين ان الفسق فسقان، والكفر كفران، والظلم ظلمان. الظلم ده اخوانا تعدي الحدود مش كده؟ طيب لما نزل قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الصحابة عملوا إيه؟ شق ذلك عليهم جدا مش كده؟ أينا؟ طيب فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بالإيه؟ وإنما هو الذي ورد في قوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أشوف هم فيهم الإيه؟ اللفظة على معناها لحد ما بيقولهم عليه الصلاة والسلام أن المرار معنى معين. والجواب كلام الشيخ الألباني حفظه الله أن هذا قد يكون فسقا مرادفا للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة، وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة، وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن: إنه كفر دون كفر. وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى، وذلك لأن خلي بالك بقى، وذلك لأن يبقى الشيخ ايه؟ هيستدل الشيخ هيستدل خلي بالك، وذلك لأن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا